لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة. قال السيد الماتن: الأجير الخاص. قلنا في بين أجير عام وأجير خاص. الأجير العام اللي يعمل لك ولغيرك في البلد هو الأغلب، وقد يكون أجير خاص موجود ومتعارف الأجير الخاص إذا موجود في حياتنا العملية، وهو الذي حينئذ يكون عمله لك في البلد. سوف يأتي أن هذا الأجير الخاص لح يقسم لأربع أقسام في البحر، وفي مقام العمل لغير المستأجر، إما أن يعمل لنفسه أو يعمل للغير، إما مجانا أو يعني تبرعا أو إجارة أو زعارة في البحر. على هذه الشقوق يأتي الكلام اللي كنا نبحث عنه. الأجير الخاص هو من آجر نفسه، يعني لم ترد عن كلمة الأجير الخاص أو الأجير العام حينئذ لا في آية ولا في رواية، حتى نبحث عن ضابطة المائز بين الأجير الخاص والعام، وإنما يظهر ويمتاز حينئذ الفرق فيما بين الأجير الخاص والعام بالنسبة للآثار والأحكام الشرعية التي تترتب عليه، وهي الأحكام التي بحثها الماتن قدس الروح في الألقاء. الأجير الخاص هو من آجر نفسه على وجه تكون جميع منافعه للمستأجر، كل منافع، يعني مثل العبد، كيف أن العبد حينئذ كل منافعه تكون ملكا لسيده في البيت، لكن بتبع ملكية العائد، كذلك هنا سوف يكون كل المنافع ملكا للمستأجر في مدة معينة، أو على وجه تكون منفعته الخاصة تتنفع في الخياطة الخاصة الخارجية مثلا، أو آجر نفسه لعمل كلي، لعمل هذا ما بين، لعمل مباشرة مدة معينة، هو عمل كلي مع المباشرة، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة، أو كليهما من اعتبار المباشرة أو في تلك المدة الخاصة بالساعة الواحدة مثلا، على وجه الشرطية للقيد. هذه من الصور. الصورة الأولى وهو ما لو ملك كل منافعه للمستأجر في مدة معينة. الصورة الثانية أن تكون منفعته الخاصة خارجية في منفعة الخياطة الكذائية مثلا بالخياطة الرومية أو الخياطة الفارسية وبالآخره مثلا له. الصورة الثالثة ما لو آجر نفسه لعمل مباشرة، يعني مع قيد المباشرة، والمباشرة مو بنحو الاشتراط والالتزام الشرط ضمن العقد من باب الالتزام في الالتزام، وإنما المباشرة حينئذ قيد، يعني ملك الأجير للمستأجر حينئذ كلي عمل الخياطة الخاص. شو كل اللي عمل الخياطة الخاص؟ يعني الخياطة مع قيد الخياطة الصادرة من الأجير هي التي ملكها للمستأجر، كل عمل حينئذ الخياطة في ذمته للمستأجر في البحر مدة معينة بالوقت الكذائي مثلا الساعة الواحدة للساعة اثنين، أيضا المدة المعينة على نحو القيدية لا على وجه الشرطية في البحر. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة، يعني كون الإجارة أو ذلك العمل بعبارة أصح أو تلك المنفعة في تلك المدة أو كليهما، يعني من المباشرة وكونه في تلك المدة على وجه الشرطية للقيدية، للقيدية اللي هي الصورة الثالثة. فهذه أربع صور، وما إذ حينئذ هذه الصور طرح لدينا مش بحاجة إلى مزيد بيان. في الصورة الثانية ملك منفعة خاصة، في الصورة الأولى ملك كل المنافع في البيت، في الصورة الثالثة لا، آجر نفسه لعمل ملكه عمل كل في ذمته مع قيدية المباشرة والمدة الكذائية المعينة. في الصورة الرابعة نفس الصورة الثالثة لكن أن يكون المباشرة والمدة المعينة عن نحو الاشتراط على نحو القيدية فيها. هلأ كنا نتكلم فيما سبق إذا تتذكروا بشرح المطلب، حكينا الميرزة الميرزة الميرزة، هيدي عبارة الميرزة هون. في الصورة الأولى عم بيقول ملك كل المنافع، طيب تمليك كل المنافع عم بيقول الميرزة رحمة الله عليه، هذا أمر يعني غير متحقق يعني، لكن تمليك كل المنافع فرع أن يكون مالكا لكل تلك المنافع في قلبه. طيب ما بعض تلك المنافع فيه هنالك تضاد، في منافع ما في تضاد وتنافي فيما بينها لا بأس، مثل مثلا منفعة الخياطة ومثلا وقراءة القرآن، في هو وعم بيخيط وحافظ مثلا القرآن عن ظهر قلب في قلبين يقرأ ويكتب مثلا القرآن نفس السنة، بس بعض الأخرى من المنافع قطع في تضاد، مثل الخياطة والكتاب، هيدا بده يستعمل أصابعه وهون بده يستعمل أيضا أصابعه، هيدي بده تركيز وهيدي بده تركيز، وكل منهما مختلف سواء كان لشخص واحد أو لشخصين مختلفين في قلبه. فمن هنا حينئذ جاء الإشكال بأنه لا يكون الأجير مالك لتلك المنافع حتى يتصح دعوى تمليك في الإذن تلك المنافع في قلبه. ماذا قال الميرزا التفتي؟ لا يخفى أصول العبارة عن توضيح ذلك، وحيث لا خفاء في عدم القابلية في المنافع المتضادة مثل منفعة الخياطة والكتاب لأن تملك جمعا في عرض واحد مثل النظرية المتنافية فيما بينه، فلا يكون حينئذ مالكا لها جمعا، هلا الملكية على نحو البدلية في البين لا بأس، لأن تملك جمعا في عرض واحد لا في منافع الأموال ولا الأعمال، في منافع الأموال مثل في نفس الآن مثلا مالك في هذا البيت لمنفعة مثلا السكنة ولمنفعة مثلا المكتبة يعني إحراز مكتبة مثلا في هذا البيت ولمنفعتين متضادتين في البيت. قال وحيث لا خفاء في عدم قابلية المنافع المتضادة لأن تملك جمعا في عرض واحد لا في منافع الأموال والأعيان مثلا ولا الأعمال في البيت، وإن القدر المشترك بين أنواعها المتضادة والجامع لمراتبها الطولية اللي يكون في تنافي بينها هو المملوك في هذا الجامع والقدر المشترك. تفتكر مش المملوك حينئذ الجامع مع تلك الخصوصية؟ لأنه السيد الأستاذ رح يجي معنا بالصورة الثالثة أشكل على الميرزة، لأنه الميرزة نفس هيدي التعليقة رح يأتي بها في الصورة الثالثة، وقت مثلا أجل عفوا في الصورة الثانية والثالثة بينيتهم بيجي حيث أشكل هنالك بأنه مسألة يعني القدر المشترك هذا جامع تحليلي أو أمر تحليلي في ما لهش وجود خاص، فإجازة المستأجر الأول لهذا القدر المشترك إجازة لأمر تحليلي ليس متعلق العقد، وما هو متعلق حينئذ العقد لا يكون المستأجر الأول مالكا له حتى تنفذ إجازته بالنسبة له في البيع. ومن هنا مؤيدا للسيد الماتن حكم حينئذ بصحة حينئذ الإجارة الثانية بلا حاجة إلى استجازة المستأجر الأول خلافا للميز، وهنالك قلنا لا، إذا بدنا نتمسك بحرفية ما أفاده الميز لا يكون المملك بالإجارة الثانية نفس ما يكون مملكا بالإجارة الأولى، اللي هو هذا القدر المشترك والجامح فيما بين تلك المراتب الكلية المتنافية جمعا، هذا اللي نحن ذكرناه يعني ما أراده الميرزا ذلك المعنى، يعني ليس الجامع والقدر المشترك محض أمر تحليل، وإنما الجامع والقدر المشترك يكون هو حينئذ المملك ببركة الإجارة في أمثال المقام. ولذا هذا مش مخصوص فقط وفقط حينئذ في تمليك تمام المنافع الأجير للمستأجر مثلا، بل يأتي حتى في أن يملكه المنفعة الخاصة، ويأتي فيما لو آجر نفسه لعمل كلي في ذمته للمستأجر الأول مع قيد المباشرة والمدة الكفائية أو مع شرط المباشرة والمدة الكفائية في البيع. وإن القدر المشترك بين أنواعه المتضادة أو الجامع هو المملوك في البابين، هو المملوك للأجير في البابين، وهو المملك ببركة الإيجار، لأنه بملك اللي بيملكه هو في البيت، والذي يملكه مش الجامع مع خصوصية حينئذ الكتابة أو خصوصية مثلا الخياطة فيها، لا هو يملك ذلك الجامع الصالح للتطبيق على الكتابة، يعني ترجمته إلى الكتابة، ترجمته إلى الخياطة وإلى آخره. إذا ذكره الميزة هو المملوك في البابين، فإن تعلق عقد الإجارة بذلك القدر المشترك بما له من الشمول لمراتب الانتفاع بالانتفاع يملك المستأجر حينئذ ما كان المؤجر مالكا له. التفت العبارة الأدق اللي يعبر عنها رحمة الله عليه، القدر المشترك بما له من الشمول لمراتب الانتفاع، يعني مسألة خصوصية الخياطة وخصوصية الكتابة هي بمراتب الانتفاع بما يملكه الأجير وما ملكه الأجير للمستأجر الأول. هذه خليها على بالكم لأنه رح تيجي الاستفادة منها فيما يأتي من تعليق قابلة للميزة ويشكل عليهم. هل الميزة إشكال مبنائي هذا مسألة أخرى، ولكن ما يكون مملك بموجب عقد الإجارة هذا القدر المشترك والجامع، وخصوصية الخياطة وخصوصية الكتابة هذه مراتب انتفاع وأنحاء انتفاع حينئذ مثلا بمنفعة العمل أو الخصوصية التي تكون حينئذ للأجير في إجارة الأعمال في يده. وبعدها له تتمة مربوطة حينئذ بما يأتي من أنه التضاد حينئذ فيما بين الإجارتين سنخا، فيما لو ملك الإجارة الأولى عمل مغاير لما تم تملكه للإجارة الثانية إلى آخره. هذا المطلب. نحن فيما ذكرنا قلنا في عنا جملة إشكالات على صحة حينئذ هذه الإجارة، وبالتالي الإشكال بالنسبة لإطلاقات أدلة أوفوا بالعقود، والإشكال أنه لا يكون مالكا لتلك المنافع ضرا فكيف يكون مملكا لها، وإشكال عدم القدرة لو افترضنا أنه مالك له ولو أنه مقتدر ذاتا على مدى مقدار كافي بس ما عنده قدرة على تسليم تلك المنافع عرضا في البحث. هذا الإشكال الأساسي. هؤلاء ثلاث إشكالات تقدموا حينئذ فيما سقط، هؤلاء الإشكالات غلبنا عليهم. بالإشكال الأول حينئذ بينا المطلب وأن الشمول يكون حينئذ بنحو انحلالي لكل من الطرفي المعاملة، لأن أوفى بالعقود المعني بها ابتداء كل من المتعاقبين. لا صح خطاب لي أحد المكلفين، حتى الآخرين بدهم يرتبوا أثار ما تم فيما بين المتعاقبين. سنبعه الكتاب بدرهم في البيت، معناته بدهم يرتبوا أثار العقد، وأيضا الآخرين بدهم يتعاملوا مع هذين الشخصين بلحاظ الثمن والمثمن، من الكتاب والدرهم على أساس الوضع المستجد في البيت. هذا معنى أوفوا بالعقود، بس المعني ابتداء بأوفوا بالعقود إنما هو الطرفين كل من الأجير والمستأجر في البيت، ويكون في إذن أدلة أوفوا بالعقود شاملة لي العقد بما له من هذه المنافع المراتب الطولية في البحث، إما على نقاط الميزة أن المملك هو هذا الجامع القدر المشترك، أو أن لا التمليك إنما يكون للمنفعة بمرحلة القوة والاستعداد والقابلية في البحث، وما يكون من خياط خارجية إنما هو نحو الانتفاع في البحث، والمملك مش الانتفاع وإنما المملك المنفع، وما بين المنفعة والانتفاع يعني ترجمة المنفعة إلى أمر خارجي في البيان المقابلين مثلا خياطة أو كتابة، إذا يكون مطلب آخر لا ربط له بعقد الإجارة وما هو متعلق ومصب عقد الإجارة في البيان. إذا فالصور أربعة كما ذكر الماتن وأشار إليه. قال الأجير الخاص وهو ذكر الصور الأربعة، تمليك كل المنافع، تمليك حينئذ منفعة خاصة خارجية، تمليك كلي عمل في ذمته مع قيد المباشرة والمدة الجزائية، أو لا تمليك عمل كلي في ذمته مع شرطية المباشرة والمدة الجزائية في شيء البيع. هذا شو اسم الأجير الخاص؟ لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره. لغيره شو؟ بالإجارة. لا يجوز أن يعمل غيره بالإجارة أو الجعالة أو التدفع. مطلقا لا يجوز له ان يعمل، لا، قال عملا ينافي حق المستاجر، عملا ينافي حق المستاجر. والمنافات مش ضروري بنفس الوقت، يمكن مثلا يروح يعمل ناطور ليل في بناية، فاستوجب هو عم يشتغل عنده بالنهار مثل حارس، استوجب عمله هذا الزائد في الليل ان يضعف عن العمل في اذا بالنهار، يبقى اذا يكون مشمولا له في الليل. مش ضروري في نفس الان، هلا نفس الان كان كل كلام نعم وراح يشل الناس، مثلا اجر نفسه الغير اللي عمل الخياط وغده بنفس الوقت لعمل الكتاب، هذا واضح ما فيش. مرة أخرى لا، بالنهار يعمل حينئذ مثلا حاجبا بالبناية الكذائية، وبالليل بده يروح يعمل نطور لحتى يستفيد حينئذ أكثر. عمله بالليل أدى إلى ضعفه حينئذ في النهار عن القيام بوظيفته في العين. هذا حتى هذا النحو الماتن كل الصدر يقول غير جائز فيه، لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره، وهذا عدم جواز التكليف بحكم الوضع لا في شكل. في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالإجارة أو الجعالة أو التبرع، لا مطلقا لا يجوز له أن يعمل، لا، قال عمل ينافي حق المستأجر، واضح. فلو لم ينافي حق المستأجر عم يخيط بنفس الوقت عم يقرأ القرآن، ما فيش مين حتى لو ناس حق المستأجر، لكن أذن المستأجر لا بأس به. إذا قال قد الصبر عملا ينافي حق المستأجر إلا مع إذنه، مع إذن المستأجر فيه. ومثل تعيين المدة، تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ ولا يؤدي ويؤول به الأمر إلى شو إلى الفراغ في الله. نعم، يعني قد انه في ما تقدم قال في تلك المده او كليهما، الان او اجر نفسه لعمل مباشر مده معينه او كان اعتماره كذا في تلك المده الى اخره. قال ومثل تعيين المده مثلا مده مثلا شهر او مده اسبوع او مده يوم او مده ساعه، تعيين اول زمان العمل والشروع به في البعين. نعم لا باس بغير المنافي، بالعمل غير المنافي في البين، كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل. عم يشتغل بالنهار بناء عند الغير، راح هو بالنهار عم يشتغل، بالليل راح البيت قلت له مرته بدك تعملنا مثلا حيط بين المطبخ والمثلا كذا الغرف، عم عمل حيطه بحيث انه ما بيفش في مشكل. قال كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار لأن يتوانى عن القيام حينئذ بوظيفته وبما وكل إليه في النهار من عمل. واضح. هلا سيل البلبيجاني استثناء أفاد قائد، هذا قائد توضيحي مش يعني مش اعتراضي على الماثل. قال إذا لم يكن الليل داخلا في مدة الإجارة، وهذا صح حكي على وفق الضوابط، وهذا منظور قطعا للماثل لما عم يحكي هو بالليل عم يحكي حينئذ بعمل لا ينافي العمل المستأجر، عمل لنفسه عمل لا ينافي العمل للمستأجر في البين. لكن معنيته إذا كيف بده يكون انه عمله للمستأجر بالنهار وعمله لنفسه بالليل، وبالتالي حينئذ فلا يكون عمله في الليل لنفسه داخلا في ضمن عقد الإيجار ومدة الإيجار فيه أو لغيره في الليل، فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجب لضعف النهار. ومثل إجراء عقد أو إيقاع أو تعليم أيضا، مثل الإجراء العقد مثلا هو يلعب بخيط شخص أن يجري مثلا عقد للغير أو كاله شخص بأن يجري عقد، هو يجري عقد مثلا عن نفسه مثلا لكذا، عقد نكاح، عقد بيع، أي شيء في البيع بحيث ما بينافي فيما بين، أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة ونحوها. ليش؟ قال انصراف المنافع عن مثلها، يعني بعبارة أخرى صح ومن لك المنافع، بس المنافع التي شو يجيدها والتي بالغالب مثلا جينا العنويه هذا شو يجد المنافع؟ الكتابة والصيام. فالمتعارف أنه استؤجر لمثل هذه المنافع لأن يملكه مثل هذه المنافع. هي يفترض أيضا لمنفعة التعليم ولمنفعة فالمفترض مثلا إجراء العقد ومدري شو إلى آخره. يفترض استؤجر بس مش أنه يعني مدقوق الذات بحيث أنه شو ما فيش ياخذ نفسه في الذات. استأجره مدة معينة مثلا بالليل والنهار أنه يكون بخدمته في كل مثلا المنافع، ما هو النافع اللي تتأتى منه والمتعارف لأجلها في إذن يستأجر في البحث. ليس منها مسألة إيقاع العقد، ليس منها كذا كذا إلى آخره، فلا مانع وهو في أثناء العمل والتشاغل للمستأجر أن يأتي في إذن لتلك الأعمال من قبيل التعليم أو من قبيل التعلم أو تلاوة القرآن أو مثلا إجراء العقد عن نفسه أو لغيره في البيت، بل حتى لو كان هو مملك في البيت أيضا مش مانع أن يأتي بها. ليش؟ لأنه مش المقصود أنه يعني ما يأخذ نفسه في البيت، لا يأخذ نفسه لنفسه، بده يستريح له، بده يصلي، بده هو عم يصلي مثلا عم يتوضى كذا أجر عقد مش مانع. واضح هذا الذي يكون منظورا مقصودا بالنسبة للمهدي. طيب ليش الانصراف المنافع المملكة بموجب عقد الإجارة حتى لو كانت من القسم الأول وهو تمليك كل المنافع انصراف المنافع عن نفسها؟ هذا تم ولو خالف وأتى بعمل منافي لحق المستأجر. إجا ساعة الأقسام الأربع نشرع بالنسبة للقسم الأول وهو ما لو كان المملك كل المنافع في قلبه. هذا القسم الأول في قلبه، تارة يعمل لنفسه وأخرى يعمل لغيره، والعمل للغير تارة على وجه التبرع والمجاني وأخرى على وجه الضمان عقد للإجارة أو الجعالة في البيت. هذه الصور التي تتأتى بالنسبة للصورة الأولى، الفرضيات والاحتمالات التي تتأتى بالنسبة للصورة الأولى. هذا ولو خالف وأتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الإجارة على الوجه الأول بأن تكون أو بأن يكون جميع منافعه للمستأجر وعمل من لمن. هلا إذا الشق الأول بالصورة الأولى، شو الشق الأول؟ وعمل لنفسه في تمام المدة، استأجره يعني ملكه ملك الأجير للمستأجر كل منافعه مثلا مدة يوم أو مدة مثلا أسبوع في البلد. أم في تمام تلك المدة عمل حينئذ الأجير لنفسه في البلد أو بعض تلك المدة. فللمستأجر شو له المستأجر يعني بالخيار بين شو وشو؟ أن يفسخ الإجارة بتبقى صحيحة ما بتبطل، صحيحة لا تبطل، وصحيحة ليست بشو بلازمة في قلبه، يعني لا انه نقول ببطلانها خلافا للبعض ولا نقول بلزومها خلافا ايضا لشو للبعض الاخر، وانما اجارة صحيحة على وجه الجواز. كيف لبقى؟ ليش كل هيدا لا تبطل في المقام؟ ليش؟ لانه كل حينئذ مستلزمات صحة الاجارة موجودة فيه، مالك حينئذ لتلك المنفعة وملك، قادر على التسليم، قادر على التسليم ذاتا، عنده مقنع انه يسلم تلك المنافع، لكنه ذهب وتشاغل بالعمل لنفسه، اذا هو بسوء اختياره وعدم انتخابه الجيد عند هذا الصوت، عنده قدرة ذاتا على التسليم، وهو هذا المعتبر في صحة الإجارة، فدعوى حينئذ بطلان الإجارة حينئذ لا يرجع له. كما أن دعوى لزوم الإجارة كما أفاد المحقق الأصفهاني خذ السر في هذه الصورة أيضا لا يرجع للمحصل، بل الصحيح. ليش لا يرجع للمحصل؟ لأنه بيقول المحقق الأصفهاني أنه الموجب لتزلزل هذا العقد والإجارة وعدم لزومها في البين هو قاعدة لا ضرر، وهذا الضرر أحاط بالنسبة للمستأجر، جرينا القاعدة أو لم نجري القاعدة، فما هو الفائدة حينئذ من إجراء؟ أجبنا أولا أولا قاعدة الضرر تجري ولو لتخفيف الضرر عليه، بدل ما يكون الضرر يعني ينوء بحمله في اسم أولي القوة، يكون ضرر حينئذ بمقدار، وإذا المقدار حينئذ يكفي. ثانيا ان الميزان مش بالضروره قابل لا ضرر لا عندك حينئذ الشرط الارتكاسي ما بين الاجير والمستاجر لما اجريا العقد مش لمصلحه الانشاء بل لغرض ان يصلا الى الاجير للاجره والمستاجر يصل الى شو الى تلك المنفعه واستيفاء المنفعه هذا اللي اشرنا له واذا قد تخلف حسب الفرض نتيجه التشاغل الاجير بالعمل لنفسه فالالتزام الذي ملكه المستاجر للاجير هذا الالتزام حينئذ سوف يرجع ملكا للاجير ورجوع هذا الالتزام ملكا للاجير هذا معنى انه ثبت له الخيار الحقي في البين في مقابل لزوم الحق فللمستاجر ان يفسخ ويسترجع تمام الاجره المسمى كما لو لم يكن هنالك ايجار بس هو بيفسخ مش انه الاجاره بتنفسخ وتبطل لا الاجاره صحيحه بس متزلزله وليس ويسترجع تمام الاجره المسمات او بعضها ليش قال تمام الاجره المسمات او بعضها لانه قد يكون استوفى انه قد يكون الاجير تخلف عن العمل للمستاجر كليا فتمام او لا تخلف في البعض فبيسترجع حينئذ بمقدارنا او يبقيها هذا الشق الثاني او يبقيها بخلي على الاجاره ويطالب المستاجر الاجيره باي شيء ويطالب عوض الفائت من المنفعه بعضا اذا كان اللي فوته الاجير على المستاجر بعض تلك المنفعه او كلا اذا كان اللي فوت عليكم حسب ما المقدار الذي فوت عليه كل حين اذا تلك المنفعه فبيرجع عليه حينئذ بشو بقيمة وبعوض الفائت كله إن كان البعض وأتى له بالبعض فيكون فيرجع عليه بالبعض واضح فيكون حينئذ بالخيار بين شو بين أحد أمره إما الإمساك بالإجارة والمطالبة بعوض الفائت أو لا أن يفسخ الإجارة ويسترجع حينئذ إذن الأجرة المسماة كلا أو بعضا في البيع واضح أه؟ واضح هيدي باي صوره بصوره ما لو بده يبقى عليها وهذا شو اذا كان عم يعمل لنفسه وكذا ان عمل للغير بس على وجه شو تبرع نفس الكلام يعني بيكون بين شقين هلا طيب العمل للغير وشو الاخير رح يجي باذن الله فيما لو عمل وقصه الغرر وشو هذا سوف يعني هون في تعليقين تعليق للسيد الاصفهاني وتعليق للامام وتعليق ايضا للسيد البلغاني عبكر ان شاء الله مسألة كثير يعني حتى بالرسائل العملية الموجودة يعني هي هاي المسألة بتيجي المبنية على الاتصال صفحتين هون عدد وكم من الصفحات معلش يطولوا بيكم علينا لنخلص تطبيق ان شاء الله والحمد لله